بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث منصبا حول سند الرواية التاسعة، وقد كان الكلام بالتحديد في محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين المعروف بالعبيدي أو باليقطيني، وقد نقلنا جملة من كلمات الأعلام رضي الله تعالى عنهم في هذا المجال. آخر ما استعرضناه كان كلام السيد ابن طاووس، حيث قال: ولقد أكثر محمد بن عيسى من القول في زرارة، حتى لو كان بمكان من العدالة كانت الظنون تسرع إليه بالتهمة، فكيف وهو مقدوح فيه؟ يستفاد من كلام السيد ابن طاووس كما ذكرنا في البحث السابق أمورا: الأمر الأول وجود اختلاف بين محمد بن عيسى وزرارة، ذلك أن محمد بن عيسى لا يميل إلى زرارة بل هو منحرف عنه. الثاني إن محمد بن عيسى ضعيف في نفسه. الثالث قدح السيد بن طاووس في محمد بن عيسى. ما يهمنا في المقام هو الأمران الثاني والثالث لدلالتهما على تضعيف محمد، ومقتضى ما جاء في الأمر الثالث البناء على أن من القادحين في محمد بن عيسى السيد بن طاووس. هذا آخر ما وقفنا عليه في الدرس السابق. لا يخفى أن المستفاد مما تقدم من خلال عرض جملة من الكلمات المذكورة وجود ما يوجب البناء على وثاقته، ووجود ما يوجب البناء على ضعفه. وإن شئت قل: هناك ما يصلح الاستدلال به للحكم بكون محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين ثقة، كما أن هناك ما يوجب البناء على أن محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين ضعيف، وبالتالي لا بد من ملاحظة ما يوجب التوثيق وملاحظة ما يوجب التضعيف. أما ما يوجب توثيقه فأمران: أمر الأول توثيق النجاشي، فقد نص النجاشي على ذلك. أمر الثاني وقوعه في أسناد كامل الزيارات، بناء على أن وقوع الشخص في أسناد كامل الزيارات دال أو أمارة على وثاقته، كما هو رأي السيد الحكيم أطال الله في بقاء من أعلامنا المعاصرين. لكن هناك أيضا ما يوجب التوقف في قبول روايته والبناء على ضعفه، وذلك منها استثناء ابن الوليد إياه من نوادر الحكمة، ما نص على ذلك الشيخ الصدوق، وقد سمعت حكاية كلامه فيما تقدم على الفهرس من الفهرس، وفيما تقدم عن الفهرس حيث جاء هناك أن ابن الوليد يحكي أن الصدوق يحكي عن أستاذه ابن الوليد أن ابن الوليد قد استثنى من كتاب نوادر الحكمة محمد بن عيسى، وهم يقولون بأن الاستثناء موجب للتضعيف، يعني كل من استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة كان ذلك بسبب ضعفه، فيستوجب البناء على كونه ضعيفا. لكن أو يمكن أن يعقب في كتاب النجاشي أن ابن الوليد في كتاب النجاشي عفوا أن ابن بازوين نص على أن ابن الوليد لم يستثني جميع روايات اليقطيني، وإنما خص الاستثناء بخصوص ما تفرد به عن يونس. وبكلمة أخرى، مرة نقول بأن الصدوق ذكر أن ابن الوليد استثنى جميع روايات محمد بن عيسى من نوادر، ومرة نقول لا، ابن الوليد لم يستثني جميع روايات نوادر جميع روايات محمد بن عيسى من النوادر، وإنما استثنى جزءا منها، الروايات التي يرويها محمد بن عيسى عن يونس، فلم يستثني بقية مروياته. طبيعي، فرق بين الاستثنائين. بناء على الاستثناء الأول أنه استثنى جميع روايات محمد بن عيسى، ربما بني على ضعف الرجل، بينما بناء على الاستثناء الثاني لن يحكم بضعف الرجل، وإنما يحكم بضعف ما يرويه عن يونس منفرداً، ويلحظ السبب في هذا الطبيعي. فإذا فرق بين المولدين، بين المولد الأول وهو الالتزام باستثناء جميع الروايات، وبين المولد الثاني وهو استثناء بعض الروايات. والثمرة المترتبة لأنه في الأمر الأول سوف يلزم حينئذ الحكم بضعف الرجل، بينما على الأمر الثاني لن يلتزم بذلك، وإنما سوف يلتزم بضعف رواياته عن يونس لا بضعفه هو. واضح؟ طيب، إذن هذا ما يذكر، هذا مورد. مورد ثاني من موارد الموجبة للتضعيف، وهو نص الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه على ضعفه وعدم البناء على قبول رواياته كما هو صريح الفهرست. ومن الواضح أن التضعيف كما ذكرنا غير مرة منصرف عند الإطلاق إلى التضعيف من حيث مقبولية الحديث. يعني عندما يقول الشيخ الطوسي ضعيف، يريد الشيخ الطوسي أن يشير إلى أن هذا الرجل ليس مقبول الحديث. فإذا التضعيف منصرف إلى عدم مقبولية الحديث، وهذا يعني أنه يحكم بعدم مقبولية روايات محمد بن عيسى للحكم بعدم صدقها. قد يمنع قول ابن الوليد بما صدر من ابن نوح، وقد حكاه النجاشي في ترجمته محمد بن أحمد بن يحيى، حيث قال: وقد أصاب شيخنا ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله استثناءاته أشخاصا من كتاب نوادر الحكمة. أصاب، يقول في هذا الاستثناء، أصاب في ذلك كله شاهدنا، وتبعه أبو جعفر عليه رضي الله عنه أو رحمه الله على ذلك شاهدنا، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. ظاهر هذه العبارة أن ابن نوح قد فهم من استثناء ابن الوليد القدح في شخص الرجل ورد رواياته، وهذا يكشف عن تضعيف للرجل في شخصه وليس تضعيفا لحديثه. إذن هناك ما يشير إلى ضعف الرجل كما هو صريح عبارة الشيخ الطوسي، بل هو ظاهر كلام ابن نوح، ويقابله عبارة النجاشي الصريحة في التوكيد. مقتضى ذلك حصول المعارضة بين تضعيف الشيخ وبين توثيق النجاشي، وعندها لا بد من ملاحظة المبنى في هذه الحالة. هل يكون التقديم للتوثيق أم يكون التقديم للتضعيف؟ هل يكون الترجيح لقول النجاشي أم يكون الترجيح لقول الشيخ؟ أم يلتزم بأن المقام من موارد استقرار للمعارضة دون ما مرجح يتساقط المتعارضان حينئذ ويبحث عن طريق آخر؟ السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه قال: لا نحتاج لما ذكرتموه كله، تريد الآن تعالج المعارضة، فهل يقدم قول النجاشي؟ هل يقدم قول الشيخ؟ هل يتساقطان؟ هذا كله غير اللي تقرره. السيد الخوئي يقول: جميع ما تقرره لسنا في حاجة إليه. لماذا؟ يقول: لأننا نبني على عدم حصول المعارضة بين ما صدر من الشيخ رحمه الله وما صدر من النجاشي، وذلك لأن الصادر من الشيخ رحمه الله مبني على استثناء الصدوق وابن الوليد إياه من رواة كتاب نوادر الحكمة، وقد ظهر من كلامهما أنهما لم يناقشا في شخص محمد بن عيسى، وإنما نقاشهما منصب على مرويات محمد عن يونس فيما كان قد رواه بسند منقطع، يعني أن يونس يرويه مرسلا كما في رواية الاستبصار المتقدمة، أو فيما ينفرد بروايته محمد بن عيسى عن يونس، وأما غير ذلك يقول فلا، غير ذلك لم يظهر من ابن الوليد ولا من الصدوق ترك العمل بروايات محمد بن عيسى بن عبيد. طيب، إذا بداية السيد الخوي يقول: تعال لنتعرف منشأ كلام الشيخ الطوسي. يقرر أن منشأ كلام الشيخ الطوسي بن الوليد والصدوق، بقائل أن يقول: ما هو الدليل على صحة ما قل من أن منشأ كلام الشيخ الطوسي وما صدر عن ابن الوليد برواية الصدوق؟ قال: والذي يكشف عما ذكرنا من أن منشأ ذلك هو كلام الصدوق عن أستاذه، أن المتابع للفقيه يجد أن الصدوق قد روى فيه عن محمد بن عيسى لكن عن غير يونس في 39 موضعا، أما عن يونس فلم يرو فيه ولا رواية واحدة. ومن المعلوم أن الصدوق تابع لأستاذه ابن الوليد في الاستثناء المذكور، فيثبت المدعى من أن منشأ الاستثناء هو ما يختص بروايته عن يونس، وهو اجتهاد من ابن الوليد. إن شاء الله واضح. بناء على هذا لم يثبت أن ما صدر من ابن الوليد والصدوق رضي الله عنهما تضعيف لمحمد بن عيسى، وإنما الذي صدر منهما استثناء من العمل برواياته، وهو العمل برواياته عن يونس لا مطلقا، فالاستثناء للرواية ليس للراوي، فلا يصلح أن يكون مانعا من الوثاقة أو دالا على التضعيف. حاصل كلام السيد الخوئي أمران: الأول أن الاستثناء أو إن الاستثناء الصادر من ابن الوليد وتبعه على ذلك تلميذه الجليل الصدوق ليس تضعيفا لمحمد بن عيسى، وإنما هو توقف فيما يرويه عن يونس منقطعا أو فيما يرويه عن يونس بدون واسطة. أمر الثاني: إن التضعيف الصادر من الشيخ الطوسي مستند إلى هذا الاستثناء، ذلك أن الشيخ الطوسي قد توهم كون الاستثناء الصادر من ابن الوليد وتلميذه تضعيف منهما لشخصه فحكم بضعفه. وقد يؤكد الأمر الأول أو يؤكد الأمر الأول من خلال أنه لو كان التضعيف منصبا على محمد بن عيسى فلم يكن هناك وجه لحصر التضعيف في خصوص ما رواه عن يونس، بل مقتضى الأمر البناء على ضعفه في كل من رواه أو ما رواه من دون ضعف. هذا حاصل كلام السيد الخوي. يا ترى الأمران اللذين استفدناهما من كلام السيد الخوي تامان، أم أن الأمرين المذكورين غير تامان؟ أما الأمر الأول وهو أن الاستثناء لا يعني التضعيف، وإنما يعني رفض الرواية وليس رفض الراوي. الأمر الأول وجيه. وإن كان الظاهر من كلام ابن نوح السيرافي خلاف ذلك، لأن الظاهر من ابن نوح أنه فهم من الاستثناء الجرح والقدح في شخص الرجل، ولم يفهم منه التوقف في روايته. لاحظوا العبارة، قرأناها قبل قليل. قال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك، شاهدنا، إلا في محمد بن عيسى ابن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. إذن عبر بأنه ثقة عدل، فإذا كان ثقة عدلا لماذا استثنيته؟ ظاهر كلام ابن نوح أنه فهم أن الاستثناء غايته التضعيف، ولذلك جاء يقول لا موجب للتضعيف، لأن الرجل ثقة، لأن الرجل عادل، فكيف تضعفونه؟ لو كان الاستثناء لمجرد الرواية ما قال هذا الكلام ابن نوح، إلا أن يدعى أن التضعيف في هذا الكلام أيضا ليس صريحا، وذلك لأن الاستثناء الوارد في كلام ابن الوليد أيضا ليس منصبا على شخص محمد، بل على خصوص ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بإسناد منقطع. طيب، لقائل أن يقول منكم: وإيش علاقة هذا بكلام ابن نوح؟ قل: تعجب ابن نوح لعله يعود إلى أن كون الراوي مثل محمد بن عيسى يوجب الوثوق والإطمئنان بكون الحديث وإن انقطع سنده فإنه صادر عن المعصوم عليه السلام، وعليه يكون قوله فإنه على ظاهر العدالة والثقة إشارة إلى توفر هاتين الصفتين الموجبتين من الأمور الموجبة للوثوق بالصدور كما لا يخفى. فإذا انصافا الأمر الأول وجيه. وأما الثاني في كلام السيد الخوئي فقد يؤيده تعارض كلمات الشيخ الطوسي، إذ أن المتابع يجد أن جملة منها قد عللت التوقف والقدح في الرجل لما صدر من استثناء ابن الوليد له، بحيث يقال أن منشأ التضعيف المذكور في الاستبصار لاستثناء ابن الوليد، وكذا ما ورد من التضعيف في الفهرس بكون حاله كذلك، لا أنه تضعيف مستقل من الشيخ رضي الله تعالى عنه لمحمد بن عيسى. يؤكد ما ذكرنا أن الشيخ الطوسي قد نقل رواياته في التهذيب أو في الاستبصار، وقدح في أسناد بعض تلك الروايات، لكن لم يشر إلى القدح فيها من جهة محمد بن عيسى، مما يستكشف أن القدح ليس لشخصه وإنما هو لما يتصور في خصوص روايته عن يونس كما هو استثناء ابن الوليد. إذن هذا يؤيد هذا الجانب. لو أحرزنا أن منشأ التضعيف الصادر من الشيخ يعود لاستثناء ابن الوليد فإن الحكم عليه من حيث الدلالة على المدعى سوف يختلف، لأنه لن يكون ظاهرا في القدح في الشخص، بل سوف يكون كاشفا عن ملاحظة الرواية لا ملاحظة الراوي. أما لو شككنا في أن التضعيف الصادر من الشيخ رحمه الله هل يعود إلى ما صدر من ابن الوليد أم لا، يدور الأمر بين كون التضعيف حسيا وبين كونه حسيا، فالظاهر أنه يحكم بجريان أصالة الحس لحكومتها كما ذكر ذلك السيد الخوئي في مقدمة الموسوعة الرجالية، وهذا يستوجب الركون للتضعيف الصادر، وأنه من قبل الشيخ رحمه الله من دون مدخلية لما صدر من ابن الوليد. وأما التضعيف الصادر من المحقق الحلي، المتابع في المعتبر يستكشف أن التضعيف الصادر ليس تضعيفا مستقلا، بل جمع ما صدر من المحقق من كلمات في شأن الرجل توجب الاطمئنان بأن التضعيف مستند غالبا إلى ما صدر من ابن الوليد من الاستثناء. مع كون الأمر كذلك، لا بد من ملاحظة مفاد استثناء ابن الوليد، وقد عرفت أن مفاد استثناء ابن الوليد متعلق بالرواية وليس مربوطا بالراوي، فلا يوجب قدحا في شخص الرجل. ومثل ذلك أيضا يقال في حق ما صدر من ثاني الشهيدين قدس الله سرهما في المسالك فلاحظ. وأوضح من ذلك ما صدر من صاحب المدارك، إذ أن التأمل فيه يفيد ما ذكرنا في حق من سبقه. إذا تحصل إلى هنا، لو تمت من الكلمات في مقام الجرح لا يتم إلا ما يحتمل من الشيخ رحمه الله في بعض عباراته في الاستبصار أو الفهرس. وعندها تقع المعارضة بين ما دل على التوثيق من النجاشي وما دل على التضعيف من الشيخ الطوسي. ففي جانب النجاشي وبقية الموثقين، وفي جانب آخر الأمر منحصر في الشيخ الطوسي رحمه الله كما عرف. وربما يلتزم بجعل العلامة معه كون العلامة متوقفا في أمره، مع أن العلامة من المتأخرين. والأنصار إذا كان الأمر كذلك وفقا لما بنينا عليه في حجية قول الرجال، يصعب القول بتحقق المعارضة، وذلك لأن التضعيف مما يصعب الإطمئنان إليه، وأنه لا ربط له بما صدر من ابن الوليد، بل يصعب القبول به مع وجود المعارضة الشديدة في جانب التوثيق، وبالتالي يصعب الإبقاء عليه ليكون طرفا للمعارضة، خصوصا بملاحظة التأمل في كل ما ينفرد به شيخ الطائفة رحمه الله. وعلى هذا سوف يلتزم برفع اليد عن هذا التضعيف ما لم يكن له شاهد يساعد عليه، خصوصا وأنه من منفردات الشيخ، ومنفردات الشيخ لا نقبلها إذا لم يكن عليها قرينة مساعدة. إذن البناء على قبول رواية محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين هو المتعين لعدم الوثوق بالمعارضة، وبالتالي لا مجال لرفع اليد عن النص بالتوثيق في كلمات النجاشي. والتضعيف قد عرفت حاله، لو لم يقبل ما ذكرنا النتيجة هي البناء على استقرار المعارضة، ومقتضى القاعدة كما ذكرنا غير مرة هو التساقط، فعندها سوف يلتزم بأن محمد بن عيسى غير مقبول الرواية. إذن عندنا مرحلتنا، إما القبول بالتوثيق وهو المتعين، أو القبول باستقرار المعارضة ونتيجتها البناء على أن محمد بن عيسى مجهول الحال بعدما يتعارض طرف المعارضة فيتساقطان حينئذ. محمد بن عيسى يروي عن يونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن ذكره النجاشي، وقال يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين ابن موسى مولى بني أسد أبو محمد، كان وجها في أصحابنا متقدما عظيم المنزلة، ولد في أيام هشام بن عبد الملك، ورأى جعفر بن محمد عليهما السلام بين الصفا والمروة ولم يروي عنه، وروى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهما السلام، وكان الرضا يشير إليه في العلم والفتية، وكان ممن بذل له على الوقف يعني لكي يكون واقفا مال جزيل فامتنع من أخذه وثبت على الحق، وقد ورد في يونس بن عبد الرحمن مدح ودم. ثم حكى رحمه الله شيئا مما ذكره الكشي في اختيار معرفة الرجال، وستأتي الإشارة إليه. وذكر في نهاية كلامه أن مدائح يونس كثيرة ليس هنا موضعها، وإنما ذكرنا هذا حتى لا نخليه من بعض حقوقه رحمه الله إلى آخر كلامه. إذن كلام النجاشي صريح جدا في جلالة يونس وعظم منزلته، وأنه من الوثاقة بمكان كما لا يختار. شيخ الطوسي ذكره في الفهرس، قال: يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين له كتب كثيرة أكثر من 30 كتابا، وقيل إنها مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة. عبارة الشيخ الطوسي وكذلك عبارة النجاشي قد خلت من الإشارة إلى بيان حال الرجل من حيث الوثاقة وعدمها، لكن هذا لا يعني توقف الرجل. لو ثبت لنا ما يشير إلى وثاقته من طريق آخر، وذلك لما ذكرناه غير مرة من أن كتابي النجاشي والفهرست الشيخ الطوسي هما فهرستان لتعداد المصنفين من أصحابنا، ولم يؤلفا من أجل بيان حال الرواة والمؤلفين من حيث الوثاقة وعدمها، فالسكوت منهما أعم من كونه مجهولا أو معلوما كما ذكرنا. ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الرجال مرتين، الأولى لأصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وقال: يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين ضعفه القميون وهو ثقة، نص على وثاقته مع تضعيف القميين. الثانية لأصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وقال: يونس بن عبد الرحمن من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام مولى علي بن يقطين طعن عليه القميون وهو عندي ثقة أيضا. المستفاد من هاتين العبارتين: أولا بيان تضعيف يونس بن عبد الرحمن، وأن مصدر التضعيف هم القميون، لكنه لم يشر إلى منشأ التضعيف، هل أنه يعود إلى أنه إلى أنهم يرون يونس يذهب مذهب الغلاة مثلا كما اتهموا سهلا بذلك، أو لأنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل كما رمي البرقي بذلك، أو لأسباب أخرى، كل ذلك محتمل. ده الأمر الأول. الأمر الثاني: قد شهد الشيخ الطوسي رحمه الله بوثاقة يونس بن عبد الرحمن، وقد اختلف تعبيره في العبارتين. في الأولى أطلق العبارة قال: وهو ثقة، من دون أن يضيفها إلى نفسه، وظاهرها أنه يحكي العبارة عن مشايخه، بينما في العبارة الثانية حكى الشهادة خب وقد أضافها إلى نفسه فقال: وهو عندي ثقة. ولذلك قد يشكل في الثانية لأنها بمثابة الأمر الحدسي، والشهادة الحدسية من الشيخ رحمه الله، خصوصا مع ملاحظة الفارق الزمني بين الشيخ وبين يونس، لا يتصور أن يكون ما صدر أمرا حسيا، بل هو أمر حدسي ولا يترتب على الأمر الحدسي أثر. طبعا لا يخفى مدى الفرق بين المولدين من حيث ترتب الأثر. وفقا للعبارة الأولى والبيان الذي ذكر، لن يكون هناك داع للتوقف والمنع من قبول التوثيق الصادر من شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه، وعلى كافة المباني الرجالية. بخلافه في العبارة الثانية سيختلف الأمر تماما، لأنه يمكن القول أو القبول بهكذا شهادة على بعض المباني الرجالية، فيمكن الاعتماد عليه وفقا لما تبناه السيد وفقا لما نتبناه من أن المعيار عندنا حجية خبر الواحد في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، لكن لا يمكن على مبنى السيد الخوي رضي الله عنه وغيره من تلامذته. أيضا ممن تعرض لذكر يونس بن عبد الرحمن البرقي في رجاله، فقد ذكره مرتين، الأولى في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، الثانية في أصحاب الإمام رضا عليه السلام. وقع في أسناد كامل الزيارات باب 77 في أن زائر الحسين عليه السلام تشيعهم الملائكة. وقع في أسناد التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي في تفسير سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الكلام بعد ذلك في الروايات التي نقلها الكشي في شأن يونس، والروايات التي نقلها الكشي في شأن يونس صنفين، الصنف الأول الروايات القادحة المادحة، والصنف الثاني الروايات الذامة والقادحة. نبدأ الحديث بذكر الروايات الذامة، وهذا في البحث القادم، والحمد لله.